بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. واحدة من القضايا الهامة في العهد القديم اللي كتير من المسيحيين مش فاهمينها قوي هي قضية الشعب المختار، بالذات بتجيلنا ساعات تهكمات أو تساؤلات من مسيحيين وأحيانا من غير مسيحيين، إيه حكاية الشعب المختار؟ وهل إحنا ما زلنا شايفين الإسرائيليين شعب مختار؟ وعلى أي أساس ربنا اختار شعب؟ وده مش معناه تحيز أو تعصب لفئة معينة. فمثلا سؤال بيقول: لماذا اختار الله شعبا محددا ويرفض البقية؟ سؤال تاني يقول: لماذا اختار الشعب اليهودي بالذات؟ هل لأنه كان الشعب الأفضل؟ تعليق آخر يقول: كيف يغير الله نظامه من اختيار شعب إلى رفضه وقبول آخرين؟ كل دي تساؤلات بتحوم حوالين الموضوع. هي الموضوع ده ضخم، لأنه عشان نستوعبه لازم نذاكر العهد القديم كله وبعدين ندخل على العهد الجديد. ومع هذا أنا هحطها لكم في 12 نقطة النهاردة، فامشوا معايا وطولوا بالكم عليا، لكن كل نقطة في رأيي بتضيف نور على القضية دي وبتساعدنا في استيعاب قضية هامة من قضايا الكتاب المقدس. أولا، فكرة الاختيار بدأت بشخص مش بشعب. يعني مش ربنا بص على العالم فلقى شعوب كتيرة قوي قال اخد الشعب ده، لا، هو ربنا بص على البشر ففي شخص ما يتسم بصفة ما، وربنا عاوز الصفة دي تكون في كل البشرية اللي هي الإيمان. فمن هنا بدأ الاختيار. الاختيار بدأ بشخص، أبونا إبراهيم. دي نقطة جوهرية جدا، لأن قضية ارتباطنا بالله مبنية على الإيمان مش مبنية على لقب لشعب. بمعنى اليهود لما ما بقوش مؤمنين ما بقوش مختارين، حتى لو كانوا منسوبين لأبونا إبراهيم، القضية كلها تكمن في أن إبراهيم آمن فحسب له برا، فتحقق بقى الغرض الإلهي أن الذي يؤمن يختار وينعم عليه بالبر ويحسب خليل الله ويبقى له ميراث سماوي. فهنا مثلا في تكوين 48 يقول: يكون نسلك كتراب الأرض، تمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض. إذن الوعد جه لإبراهيم المختار بنسل، يبقى ربنا مسؤول عنه والنسل ده فيه بركة. لكن هذا النسل هنشوف ان هو تعرض الى رفض من الله لان هم ما بقوش زي ابونا ابراهيم. نفس القاعدة دي المسيح له المجد بيعلنها في العهد الجديد، لان البعض بيفتكر ان كلمة شعب مختار دي حاجة تخص عهد قديم والمبدأ اتكسر في العهد الجديد. لا، هو ابونا ابراهيم كعينة ايمان، كشخص ابو الايمان بنسميه، هو ما زال قدوة لينا احنا في العهد الجديد. فيقول المسيح: أقول لكم، كلام ربنا يسوع في متى 8، كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب. دول آباء الشعب المختار، دول الآباء البطاركة بنسميهم. لغاية يعقوب ما كانش في شعب، هو الشعب طلع بعد يعقوب الأسباط. طب ليه إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ دول رجال الإيمان، دول مدرسة الإيمان، دول اللي علموا البشرية كيف تكون العلاقة بالله حتى لو ليهم أخطائهم. لكن من خلال الإيمان ده في وعد أن احنا ندخل السماء من حضن أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إذن الإنجيل وضح لنا أن المشكلة بدأت في آدم، ثم بدأ الحل في إبراهيم، بدأ الحل، الحل في المسيح. لكن المشكلة الأساسية بتاعت كل البشر آدم، بالذات لما تروحوا الرومية 5 تلاحظوا القديس بولس ربط كل تاريخ البشرية بآدم وآدم الثاني. آدم دخل الخطية فدخل الموت، فالكل تحت الإعدام، الإعدام الأبدي. والمسيح جه آدم الجديد يشيل الخطية وينزع الموت والفساد ويدي الحياة الأبدية. فإذن المشكلة في آدم والحل في المسيح، لكن الحل بدأ من أبونا إبراهيم. ليه؟ أبونا إبراهيم جد المسيح. أول سطر في العهد الجديد بيقول إيه؟ كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. ليه إبراهيم جده الكبير؟ لأنه هو ده اللي جاء فيه الموعد. فالموعد مش مختص بالإسرائيل، الموعد أساسا عشان يجي المسيح المخلص. إذن تاني أنا بركز أن شخصية أبونا إبراهيم هي اللي مرتبطة بكلمة الاختيار أكتر من ارتباط الشعب. إبراهيم بداية الحل لأنه هو أول من آمن فخد وعد أن من نسله يجي المسيح له المجد. طبعا ممكن واحد يقول لي طب ما نوح قبل إبراهيم، نوح كان رمز للمسيح، لأن نوح في حياته انتهت البشرية كلها، بان غضب الله على الشر وبدأت بشرية جديدة من خلال نوح، كانها فرصة حياة جديدة، لكن الشر مستشري، فبان أنه مش هينفع البشر يصلحوا نفسه. فنوح هنا شاور لنا على أنه ليس بار ليس ولا واحد، وبالتالي لازم يجي الخلاص، مش مجرد قوانين أو إعدام الأشرار، الخلاص لازم يجي بالمخلص. تاني نقطة، إذن الاختيار زي ما بدأ بشخص بدأ بالإيمان وليس بالانتساب. بمعنى حين كان الشعب الملقب بالمختار يؤمن بالله ويسجد لله ويعبد لله، كان الله يتعهد هذا الشعب. في الوقت اللي نفس الشعب ده وبنسميه شعب مختار يترك الإيمان بالله فيعبد أوثان، كان ربنا بيتركه وتيجي اللعنة والضربات والسبي والإبادة. إذن هنا الاختيار مرتبط تاني بالإيمان مش بالانتساب لشعب الله، زي ما شفنا الاختيار مرتبط بالقدوة بالشخص أبونا إبراهيم، مرتبط بمبدأ إنه طول ما أنتم مؤمنين بما يتتبعوا من عبادة وعهد وسجود والتزامات هيبقى ربنا مسؤول عن الشعب ده. لما الإيمان بيقع ويعبدوا أوثان ما عادوش شعب الله، حتى لو هم بيقولوا كده، بدليل إن هم عوقبوا زي بقية الشعوب. فهنا بيقول كما آمن إبراهيم بالله فحسب له برا، في غلطية 3، اعلموا إذن أن الذين هم من الإيمان أولئك هم بنو إبراهيم. يبقى أولاد إبراهيم اللي بيفتخروا بالاختيار هي ما تجيش بالانتساب، هي تيجي بالإيمان. طب ليه يعقوب مش عيسو مثلا؟ ما هو أبونا إبراهيم جاب إسحاق وإسحاق جاب يعقوب وعيسو، وتلاحظوا أن كان في إسماعيل وخرج من الخط وبعدين عيسو خرج من الخط. ليه؟ لأن الخط مبني على الإيمان. يعقوب آمن رغم أخطائه وتعلق بالله وصلى وصدق وعاش في حياة إيمان في الجزء الأخير من حياته متشبها بإسحاق وإبراهيم. عيسو ظل عابدا للأوثان، ارتبط بوثنيات وكمل حياته في الوثنية. فالأدوميين أولاد عيسو رفضوا من أن يكونوا مختارين لأنهم رفضوا الإيمان. النقطة الثالثة، الاختيار له غرض أساسي، لأن اختيار شعب، ما هو الشعب ده بيغلط زي بقية الشعوب، لكن الاختيار هذا الشعب كان غرضه أن يأتي منه الله متجسدا، يأتي منه المسيح. فالشعب ده هياخد بعض الامتيازات بما فيها قوانين أو ناموس موسى والفرائض والطقوس، ويفضل شعب مختلف عن بقية الشعوب، متحوط بكده برواز عشان ما يبقاش فيه الأخطاء البشعة بتاعت الأوثان والوثنية، عشان يجي منه المسيح. أول ما جه المسيح ما عادش خلاص الشعب كمختار له قيمة، ودي بانت جدا أنه مع مجيء المسيح لقينا الكرازة بتروح للعالم كله والأمم بيسبقوا اليهود. إذن الاختيار له غرض هو الوصول للمخلص. بصوا الآية دي مهمة قوي، أقول الصدق في المسيح، ده كلام بولس الرسول، لا أكذب وضميري شاهد لي بالروح القدس أن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع. إيه اللي وجع قلبك يا بولس؟ إني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروم من المسيح لأجل إخواتي يهود أنسبائي حسب الجسد الذين هم إسرائيليون، لأن دول رافضين المسيح فدول ما عادوش مختارين، الذين لهم التبني، يعني أول من دعيوا أولاد الله كان شعب اليهود، اطلق ابني، موسى بيقول كده لفرعون، ربنا بيقول اطلق ابني، لهم التبني لهم المجد، هذا الشعب شاف مجد الله وتمجد بتبعيته لله، لهم العهود من وقت إبراهيم إسحاق وموسى النبي والاشتراع شريعة موسى والعبادة اللي نظمها داود والمواعيد بمجيء المسيح، لهم الآباء كل الآباء والأنبياء دول منهم، منهم المسيح. يبقى هنا الامتيازات الخاصة بشعب الله كانت بتجهز لمجيء المسيح، لكن الامتيازات دي انتهت كلها بمجيء المسيح. منهم المسيح حسب الجسد، لأن المسيح لو المجد كإله مولود من الآب قبل كل الدهور، كإنسان هو يهودي حسب الجسد. الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد، لألا يظن أحد أنه بينكر لاهوت. إذن هنا الاختيار له غرض مجيء المسيح، من أجل هذا الغرض الواضح في خطة الخلاص اختير هذا الشعب الذي يأتي منه المسيح متجسد. نقطة رابعة، الاختيار لشعب معين أعطى فرصة للبشرية أن تفهم إرادة الله. بمعنى ما ربنا بيتكلم في الطبيعة ومحدش سمعه. قديس بولس قال ضمير الإنسان بيتكلم، محدش مدي ودن لربنا. طبيعة بتشاور على ربنا، محدش مستعني وبيعبدوا أوثان. ربنا عاوز يعبر عن مشيئته وعن غرضه وعن حبه. مين اللي يستوعب الدرس ده؟ لازم تبقى فئة خاصة. فهنا كان الله قائد لهذا الشعب، بيسموه حتى في الدراسات حكم ثيوقراطي. ثيوقراطي يعني الحاكم هو الله ذاته. مندوب عنه موسى يشوع القضاء إلى أن طلبوا ملك، وساعتها قال دول رفضوني لأنهم عاوزين يبقوا زي الدنيا، الدنيا عاوزة ملك أرضي. فلما طلبوا من صمويل قالوا يبقى رفضوني، مش عاجبهم، أبقى أنا رئيسه أنا ملكهم. إذن هنا كان حكم الله، بمعنى الله هو قائد هذا الشعب، هو المسؤول عن الشعب. ولما جه داود الملك بقى بيحط ربنا قبل منه، عشان يقول لهم الأصل في الحكاية أن ربنا صاحب هذا الشعب مش أنا. ففضل بيميل لفكرة ملك الله، عشان كده وجد حسب قلب الله. لكن اللي حصل أنه إرادة الله اللي عاوز الناس ترتبط بيه بيكسروها بسبب العند وقسوة القلب واختيار الشر. فربنا سمح لشعبه بضربات كتيرة منها السبي. طب إذا كان شعب الله كيف يسبيه، يعني يغلبه شعوب أخرى وتزله وتموت عياله؟ طب هو مختار على إيه بقى؟ ده لأنهم رفضوه. يبقى واضح أن ربنا عبر عن إرادته، إرادة الله خلاص الناس. الخلاص مرتبط بمعرفة الحقيقة بالإيمان بالله. هيسيبوا الإيمان وهيسيبوا الحقيقة، يبقى حتى لو العنوان الكبير مختارين، هم لا يتمتعوا بأي امتيازات لهذا الاختيار، بيحصل لهم زي اللي بيحصل لكل الشعوب التانية، ما عندهمش أي امتياز آخر طالما بقوا زي الناس التانية وسنين. كمان ربنا عبر الأنبياء اللي من هذا الشعب كانوا بيشاوروا على ملكوت آخر، هو ملكوت المسيح، على عهد جديد، على خلاص يأتي لكل البشر. وبالتالي هم فاهمين، الأنبياء فهموا أن دي حاجة مؤقتة تخص المرحلة ما قبل مجيء الله متجسد. نقطة كمان، الاختيار لم يلغي إرادة الله الصالحة تجاه كل البشر. بمعنى في ناس تقول طب ما يبقى كده برضو في تمييز، لأن بقية الشعوب دي ما كانتش في حسابات ربنا خالص. استنى، لا، ربنا له كل المجد، خلق الكل من أول آدم بيحب البشر، ملوش اسمه محب اليهود، لقبه عندنا في الكتاب محب البشر الصالح. ولا يشاء أن يهلك أحد، دي قاعدة عهد قديم وعهد جديد. لكن المسيح له المجد، ادانا أمثلة أنه هو نفسه في العهد القديم كان بيوصل رسالة خلاص لمن هم خارج اليهود. بصوا النص ده، حق أقول لكم، ده كلام المسيح في لوقا 4، ليس نبي مقبول في وطنه. حق أقول لكم إن أرامل كثيرة كنا في إسرائيل في أيام إيليا حين أغلقت السماء مدة 3 سنين و6 أشهر، لما كان جوع عظيم في الأرض كلها، ولم يرسل إيليا إلى واحد امرأة أرملة إلى صرفة صيدة. إيه ده؟ معناه إنه في أرامل كثيرة متألمين، بس في أرملة أممية مش يهودية وصلها الخلاص. إذن ربنا محب البشر. فاللي بيقرأ العهد القديم ويتصور أن ربنا ملك لليهود فقط، لا، هو الشعوب كلها رفض ربنا من وقت آدم، لكن حتى اليهود بيرفضوا ربنا، بس ربنا محب للبشر. برص كثيرون، برص يعني جمع كلمة أبرص، كانوا في إسرائيل في زمن أليشع النبي، ولم يطهر واحد منهم إلا نعمان السرياني مش يهودي. إذن ربنا يسوع أشار أن الخلاص كان يصل إلى اللي عندهم استعداد للإيمان زي نعمان السرياني، زي أرملة صرفة صيدة، ودول كانوا أمميين. القصة اللي أوضح من ده كله كمان هي قصة نينوى، قصة يونان. نينوى كشعب كامل وصلوا الخلاص في العهد القديم عن طريق نبي يهودي. إذن ربنا لا يشاء أن يهلك أحد، دول عندهم استعداد. في شعوب كاملة كانت بتتعرف على إيمان اليهود وتعذب اليهود وتحط الوثنية في اليهود. إذن الشعوب عموما كانت رافضة تماما لفكرة الإله الواحد ساكن السماء. دي فكرة كانت مرفوضة عند كل الشعوب الوثنية بسبب قسوة القلب والميل للشهوات والحياة الحيوانية. قال الرب: أنت أشفقت على اليقطين التي لم تتعب فيها ولا ربيتها، بنت ليلة كانت بنت ليلة هلكت، أفلا أشفق أنا؟ طب بيتكلم عن يهود، مش بيتكلم عن يهود، على نينوى ما فيهاش يهود، المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة من الناس، 120 ألف نسمة، الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة. إذن إرادة الله صالحة تجاه كل البشر. مثل آخر في العهد القديم، كتب الملك داريوس، داريوس ده فارسي، إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها: ليكثر سلامكم، من قبلي صدر أمر في كل سلطان مملكتي، يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال. ده ربنا سمح بالسبي، جزء من خطة ربنا أن واحد زي دانيال من عز السبي يبشر بإله إسرائيل، وداريوس وكثيرون يؤمنون بالإله الحقيقي. يبقى كان في إيمان لبعض الأمميين في العهد القديم على يد الأنبياء زي يونان وزي دانيال اللي سجد لله الحقيقي بسببه. في شعوب وأمم وألسنة هو الإله الحي القيوم إلى الأبد، ملكوته لن يزول، سلطانه إلى المنتهى. نقطة كمان نمرة 6، الاختيار، فكرة اختيار شعب عن طريق شخص ويظل هذا الشعب ينتسب لله أو يحسب على الله مع كل التهديدات اللي جات لهم من الأنبياء والإشارات الواضحة أنه هتنتهي فكرة الاختيار، إنما الاختيار أظهر صفات الله. بمعنى الله له كل المجد، طويل البال، علاقته بشعب إسرائيل لما تيجي تحكي عن طول بال ربنا تلاقي نفسك عمال تحكي في قصص عهد قديم، لأنه يطول بالك يا رب. تظهر حكمة الله، تظهر تأديبات الله، يظهر كراهية الله للشر، تظهر سلطان الله، قدرة الله، ضابط الكل، كل الصفات الإلهية من خلال هذا الشعب اللي بيقولوا ان هم مختارين، دلوقتي مش مختارين طبعا، اظهروا صفات الله، اظهروا صفاتهم السيئة جدا، لكن كمان شاوروا ضمنيا على عظمة الله بكل صفاته. شعية مثلا يقول ايه: بسطت يدي طول النهار الى شعب متمرد سائر في طريق غير صالح وراء افكار، زي في السبعينية: طول النهار بسطت يدي الى شعب معاند ومقاوم. يبقى تاريخ العلاقة بين الله وهذا الشعب أظهر قسوة هذا الشعب وطول أنات ربنا وصبره. في نص تاني في التثنية يقول إيه؟ تثنية 4: أي شعب هو عظيم له آلهة قريبة منه كالرب إلهنا في كل أدعياتنا إليه. أي شعب هو عظيم له فرائض وأحكام عادلة مثل كل هذه الشريعة التي أنا واضع أمامكم اليوم. ده موسى بكل شعبه اليوم إحنا عندنا امتياز رب السماء والأرض، الإله الحقيقي اختارنا وحط طلباته وأحكامه لينا، وهو مسؤول عننا وعدانا السنين دي كلها. إنما احترز واحتفظ نفسك جدا، احفظ نفسك جدا، ده بيكلم الشعب، لألا تنسى الأمور التي أبصرت عيناك. إذن هذا الشعب أبصر بعيني قدرة الله، معجزات الله، سلطان الله، حب الله، كل ده موجود في العهد القديم من خلال العلاقة مع الشعب. لألا تزول من قلبك كل أيام حياتك، علمها أولادك وأولاد أولادك. وده اللي حصل، موسى كان يعلم بالروح القدس أن الأجيال اللي بعده تحيد عن الإيمان. يشوع في نهاية حياته كان عارف، قال لهم أنا عارف اللي هيحصل بعدية. سفر القضاء كله يزوغوا ويرجعوا لما يتزلوا، ويزوغوا ويرجعوا لما يتزلوا. بعدين يجي سفر الملوك، يطلع ملك كويس، وبعدين بقية الملوك كلها تطلع ناحية الوثنية. هذه هي قصة شعب الله. نقطة 7، الاختيار كان مشروط. الاختيار كان في شرط، في كونديشن. هتبقوا مختارين طول ما انتم تسمعوا كلام ماشيين ورايا مؤمنين بيا، واهم شرط في الاول خالص، لا يكون لك آلهة اخرى امام. ظل الله امينا لوعده، وهذا الشعب غير امين بالمرة لهذا الوعد، وبالتالي ربنا ادى فرص وانتهى العهد. عشان كده ربنا يسوع قال حاجات مهمة قوي لما بكى على أورشليم. قال كم مرة، دي بقى عده من وقت ابونا ابراهيم او حتى من وقت موسى، 1500 سنة. كم مرة من 1500 سنة الى زمن فداء المسيح اردت ولم تريدوا، خلصت العلاقة. هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، انتهى العهد القديم، او انتهى علاقة الله بهذا الشعب الملقب بالمختار. اذا الاختيار كان مشروط. إن حفظ بنوك عهدي وشهاداتي، كانت كتيرة قوي إن حفظ، يعني إيه؟ لو ما حفظوش العهد والشهادات بنوهم يبقى مش بنية، لكن لو حافظوا على العهد وشهاداتي بنوهم يجلسون على كرسيك. وده اللي حصل، إن اليهود اللي أمنوا بالمسيح هم بقى التلاميذ اللي قعدوا على الكراسي في السماء، هم دول أنوار الملكوت بعد المسيح له المجد. لما اليهود قالوا للمسيح في يوحنا 8 أبونا هو إبراهيم، قال لهم لو كنتم ولاد إبراهيم كنتوا تعملوا أعمال إبراهيم. إذن الإجابة أنتم مش ولاد إبراهيم، إذن أنتم مش مختارين، أنتم ولاد إبليس، قال كده في النص، وكانوا هيرجموا في يوحنا 8. نقطة 8، الاختيار تحقق أو اكتمل معناه في العهد الجديد لكل المؤمنين بالإله الحقيقي المتجسد ربنا وإلهنا يسوع المسيح. إذن فكرة الاختيار المرتبطة بإيمان هي اكتملت وأعلنت وأصبحت مجال لكل البشر يدخلوا تحت كلمة الاختيار بالإيمان بالمسيح. إلى خاصته جاء العهد القديم لغاية ما جاء المسيح، خاصته لم تقبله، طلعوا برا الاختيار لأن ما فيش إيمان. أما الذين قبلوا، غض النظر بقى مش من الخاص، أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. إذن هنا الاختيار في معناه الجديد، إحنا كمسيحيين مختارين، مش بنبص لليهود على أنهم مختارين، ما عندناش المعنى ده خالص. عشان كده يقول في رومية 3 أين الافتخار؟ كان الافتخار بالاختيار، يعني الناس دي كانت بتفتخر أنها مختارة، وعلامة اختيارها الختان، قال لهم الختان يركنوا على جنب، لأن الختان محققش تبعية الشعب الربنا، ختنوا لكن قاوموا موسى وقاوموا كل التعاليم اللي ربنا بيقولها. أين الافتخار؟ قد انتفى. انتفى يعني انتهى افتخار هذا الشعب بأي ناموس؟ بناموس الأعمال، يعني الناموس بتاع موسى هو مجال فخرهم، ما عادش، كلا بل بناموس الإيمان. إذا نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس. إذا فخر اليهود أنهم مختارين بسبب الختان والناموس والفرائض انتفى. انتفى يعني excluded في الترجمة، خلاص كده يتشال. لكن في افتخار جديد، من يفتخر فليفتخر بالرب وبر المسيح. عشان كده في رومية 11 يقول إيه؟ هتقول لي قطعت الأغصان لأطعم أنا، وبيكلم ناس أمميين أملوا بالمسيح، فبيقولوا له الأغصان الأساسية اليهود اتقطعت، وإحنا دخلنا واتطعمنا في الأصل كأمم. فبولس يقول إيه؟ حسنا، من أجل عدم الإيمان قطعت الأغصان القديمة لليهود، وأنت بالإيمان يا أممي كنت وثني ثبت، لا تستكبر بل خاف، لأنه إن كان الله لم يشفق على الأغصان الطبيعية فلعله لا يشفق عليك أيضا لو ما ثبتش في الإيمان. شكل المسيح كان يكرر يقول اثبتوا فيه، الغصن مش هيجيب ثمر غير لما يثبت فيه، أصل اليهود لم يثبتوا في المسيح. نقطة 9، الاختيار ليس هو الضمان، وده مفهوم أرثوذكسي مهم. بمعنى احنا مختارين بحكم ان احنا مولودين بالنعمة في المعمودية، صرنا أولاد الله، اتكتب اسمنا في سفر الحياة. هذا الاختيار اللي أخذناه بالمسحة، صرنا مسحاء ممسوحين بالروح القدس، صرنا هياكل للروح القدس، مختارين الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم، معينين. ولكن في الفكر الأرثوذكس هذا الاختيار لا يعني بالضرورة الضمان، بمعنى لازم تثبت في الاختيار، ودي إرادتك وده دورك ودي بقيت عمرك، عشان في الآخر تحسب مختار. لأن الشعب اليهودي لم يثبت في الاختيار فرفض. والبكر المختار بالطبيعة، البكر كان يقع عليه الاختيار كقانون. قايين بكر اترفض، إسماعيل بكر اترفض، رؤوبين بكر اترفض، عيسو اترفض. ايه الحكاية؟ البكر بالطبيعة لأن لم يثبت في التزام البكر وحق البكورية عليه هو يرفض. فمن هنا القصص الكتيرة اللي بتقول ان البكر بيترفض مع انه المفروض هو ده المختار وده له النصيب الحقيقي، ده يؤكد القاعدة انه حاسم لانه ليس الاختيار ضامن للنهاية. عشان كده في آية مهمة في عبرانيين 10 تقول أما البار فبالإيمان يحيا، وإن ارتد، يبقى واضح أن الإيمان ممكن يرتد عنه بإرادة حرة لا تصر بنفسي. فإذا كما كان هكذا يكون، الحكاية ما اختلفتش. هؤلاء المرتدين عن الإيمان، الشعب القديم، خسروا الحياة الأبدية، خسروا المسيح. وفي العهد الجديد أن ارتد أحد عن الإيمان يخسر الأبدية، فأصبح الاختيار هو هو عن طريق الإيمان، والإيمان لازم يكمل للنهاية بدون تراجع أو ارتداد. نقطة 10، الشعب المختار مع كونه شعبا مميزا بحكم العهود أو الآباء والأنبياء والشرائع والتبني، لم يعطى أي استثناءات على حسب الحق. يعني إيه؟ ممكن واحد يقول برضو دي فيها خيار وفقوس، فده ربنا اختارهم، يبقى الناس دي بدون اي فضل منها يعني خدت ميزات غير الباقيين. ادرس كويس الكلام ده. لو كان بيقول لنا ان العهد القديم بيشهد ان اليهود مهما عملوا ربنا بيجي في صفهم، غير كده خالص. اللي يدرس العهد القديم يفاجأ انه اغلب نصوص العهد القديم بالذات في الانبياء هي ضد هذا الشعب اليهودي، مع أن ده الكتاب بتاعهم. ليه؟ لأن هذا الشعب الذي رفض الخضوع لإرادة الله هو يلعن، هو يعني يجازى ويحاسب حساب عسير زيه زي بقية الشعوب. تأديبات شعب الله، لو أنا قلت لك الكلمة دي هتقول لي ده كتير قوي. هتقول لي مثلا في البرية مش كلهم تقريبا ما دخلوش، ما وصلوش كنعان، مش ده كان تأديب؟ تأديب بعد كده من بعد سليمان وقت القضاء، ده تأديبات، 10 تأديبات على الأقل. وبعد كده في زمن حتى شاول الملك الفلسطينيين أدبوا الناس دول وعذبوهم بشدة. بعد سليمان تقريبا الشعب ده تحت العقاب والتأديب، سبي أشور وسبي بابل وسبي فارس واليونان والرومان، إيه ده كله ده؟ إذن هذا الشعب الملقب بالمختار هو الحقيقة كان بيعامل بالعدل الإلهي زيه زي غيره، لأن الله ليس إله يحابي أحد، إله عادل. هكذا قال الرب، أديكم مثل، فعاموس، عاموس ده قبل المسيح بأكثر من 700 سنة، من أجل ذنوب مؤاب الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه، لأنهم، ويبتدي يقول عمل وعمل وعمل. طيب قال ذنوب مؤاب وذنوب دمشق وذنوب صور وذنوب وذنوب، كلام على الأمم. وبعدين نفاجأ من أجل ذنوب يهوذا، يهوذا هما يتعاملوا بنفس المعيار طبعا، الثلاثة والأربعة لا أرجع عنهم لأنهم رفضوا ناموس الله ولم يحفظوا فرائده، هعمل وأعمل وأعمل. إذا لما بتقرأ مثلا عاموس 1 و2 تلاقي إن هما محطوطين ضمن تأديبات زيهم زي بقية الشعوب. نفس الكلام ده في أشعياء وفي أرميا وفي حزقيال، لما بيبقى في إصحاحات كاملة بتقول اللي هيحصل في الأمم الوثنيين في صحات شبهها تماما، بتقول العقاب اللي جاي على شعب إسرائيل بسبب إن هم ماشيين بفكر وثني. نقطة كمان، الشعب المختار الحقيقة مقارنة بشعوب أخرى قد يكون من أصعب الشعوب مش من أفضلها. بمعنى هذا الشعب أظهر حنان الله وطول أناته، لكن ما هم الشعب أفضل من الشعوب، لأن اللي تعامل معهم من معجزات يمكن لو تعامل مع شعوب أخرى كانت تبقى أرحم من كده. أرمية مثلا يقول إيه؟ هل بدلت أمة آلهتها وهي ليست آلهة؟ يعني الأمم عادة لما تتفق على إله ده صنم عاملينه من دماغه ما بيغيروهوش. أما شعبي فقد بدل مجده، يعني هذا الشعب اللي يعبد الإله الحقيقي يبص بره ويستعير الآلهة الأخرى، والشعوب الأخرى تختار إله وتمشي وراه. فبيقول شعبي بدل مجده بما لا ينفع، ابهتي أيتها السماوات من هذا، اقشعري تحيري جدا. يعني دي حاجة عجيبة قوي، اللي معاهم الإله الحقيقي مستقلين بيه وبيغشوا ويسرقوا آلهة أخرى يمشوا وراه. في متى 13 يقول تمت فيهم نبوة أشعياء، ده كلام المسيح، القائلة تسمعون سمعا ولا تفهمون، مبصرين تبصرون ولا تنظرون، قلب هذا الشعب قد غلظ. هذه تشخيص الشعب اليهودي إجمالا. آذانهم ثقل سماعها، غمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. إذن هو شعب زي ما توصف غليظ الرقبة قاسي القلب، هو شعب أتى الأغلب أنبياءه، هو شعب عبد الأوثان في أغلب مراحل التاريخ. فهذا الشعب ليس شعبا لله، هو بداية من أبونا إبراهيم كان المفروض يبقى كده، لكن بسبب عندهم وأسوتهم ما بقوش كده. تعالوا مثلا نشوف حزقيال يقول عليهم إيه، قال لي يا ابن آدم اذهب امضي إلى بيت إسرائيل كلمهم بكلامي، لأنك غير مرسل إلى شعب غامض اللغة وثقيل اللسان. يعني أنا بعتك للناس بتوعك أهلك وناسك، أنا مش بعتك لناس ثقيل اللسان وغامض اللغة، بل إلى بيت إسرائيل، لا إلى شعوب كثيرة غامضة اللغة وثقيلة اللسان لست تفهم كلامهم، لو أرسلتك إلى هؤلاء لسمعوا لك. تصوروا بيقول له أنت لو رحت لشعوب أخرى كانوا يمكن يسمعوا لك، لكن بيت إسرائيل لا يشاء أن يسمع لك لأنهم لا يشاءوا أن يسمعوا لي. وضحت الفكرة؟ هما مش عاوزين ربنا، فحتى اللي بيجي لهم بكلام صريح جدا من ربنا بيرفضوه، لأن كل بيت إسرائيل صلاب الجباه وقصات القلوب. أخيرا نعلن الحقيقة المسيحية أن قضية الشعب المختار منسوبة لليهود انتهت تماما بصليب المسيح، جاءهم الإله الحقيقي فبدل ما يعبدوه كما يليق صلبوه قتلوه. والمسيح ادى مثل الكرمين عشان يشرح، صاحب الكرم جيب نفسه فقتلوه. طب يعمل ايه بقى مع الكرمين دول؟ لازم يشيلهم ويستبدلهم، وهذا ما حدث في العهد الجديد. عشان كده قال في لوقا 13 هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا، حق اقول لكم انكم لا ترونني حتى ياتي وقت تقولون في مبارك الاتي باسم الرب. يعني لن تحسبوا مختارين الا لما تعلنوا اني انا هو الاتي باسم الرب، لما تؤمنوا بي كاله حقيقي متجسد زيكم زي كل الشعوب بعد كده. فمتى 23 يقول يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض. يعني ربنا ايه بقى الملف بتاعهم كبر قوي، لانه ايه من وقت من بدري خالص عمالين يضطهدوا في رجال الله. هيجي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق لان هم ماشيين ورا قايين مش ورا ربنا، الى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحق أقول لكم أن هذا كله يأتي على هذا الجيل. يبقى هنا ربنا هذا الشعب الذي كان يقال عنه شعبا مختارا غضب عليه الله وفني وكاد يفنى، وانتوا عارفين سنة 70 ميلادية انتهت المملكة دي وانهارت أورشليم وديست تماما اتحطم الهيكل عن آخره ودخلوا الرومان وكان المسيح له المجد، قايل ان ده هيحصل ركسة الخراب. تنبأ عنها دانيال وفسرها المسيح انها تحصل في الجيل بتاعه، ولم تمضي سنوات بعد صعود المسيح الا وحصلت الخراب والرجاسة في نفس الوقت، وكأنه نهاية هذا الشعب بهذا العهد. لكني اقول لعل اسرائيل لم يعلم، يعني هم ما جات لهم فرصة يعرفوا. موسى بيقول انا اغيركم بما ليس امة، بامة غبية اغيظكم، ويقول في هوشع سأدعو الذين ليسوا شعبي أنتم شعبي. لو احنا بقى وكل المؤمنين، هو شعبي دي بتاعت اليهود اتشالت منه، لقب شعبي ده بقى يخص المؤمنين. عشان كده في نبوة في أشعياء 19 تخصنا، مبارك شعبي مصر مش إسرائيل، لأنها كانت عهد قديم. والتي ليست محبوبة كأمة محبوبة سأدعوها محبوبة. إذن المؤمنين في العهد الجديد، كنيسة العهد الجديد هي اللي محبوبة وليس الشعب القديم. لإلهنا كل مجد وكرامة.